بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. واستمرارا لما كنا نتكلم عنه في الليلة الماضية، وهو أن الآشوري المذكور في كتب أهل الكتاب يكون في العراق وليس في إيران، نستشهد أو نعيد ذلك حتى بفهم أهل الكتاب أنفسهم هذا الفهم، ويكشف عن هذا الفهم القضية المشهورة والمنتشرة في كل الصحف في يوم من الأيام والمعروفة باسم إيران جيت. وخلاصة هذه القضية هو أن الولايات المتحدة، وانطلاقا من مصالحها الخاصة وتأييدها للعراق في الحرب ضد الإيران، أعلنت بأنها ستبذل كل جهدها في منع وصول الأسلحة إلى إيران، وفعلا عملت على وفق هذه السياسة. لكن الذي دخل في روع إسرائيل أمر آخر، وهو أنه من المحتمل أن يكون الآشوري هو نفسه صدام، وذلك لأنه يحكم بلاد آشور التي هي العراق، وهو قاس جدا وشديد جدا كما في النصوص، وأنه تتعاون معه كل من عمون يعني عمان ومصر والسودان، وإن كان النص يضيف أيضا سوريا واللوبيون، لكن قد احتمال في المستقبل أيضا أن تنجر سوريا أو ليبيا إلى ذلك فتكتمل الحلقة. بسبب كل ذلك دخل في روع الإسرائيليين أنه من المحتمل جدا أن يكون هذا الرجل الذي ذكرته النصوص في أسفار أنبياء بني إسرائيل هو صدام. فعمد رئيس وزراء إسرائيل وطلب بكل إلحاح من الرئيس الأمريكي أن يلغي هذه السياسة وأن ينفتح على إيران من جديد، وأن يمهد لانفتاح استراتيجي مع إيران. وفعلا جرت التمهيدات ونقلت الأسلحة الأمريكية سرا إلى إيران، وأرسل الرئيس الأمريكي عدة مبعوثين إلى إيران، كان آخرهم أحد مستشاريه والذي عملت الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية على فتح القضية وتوريط الخطة الأمريكية الإسرائيلية، وذلك بحجز هذا المبعوث عن الخروج إلى إيران حتى تتضح القضية في الدنيا، وإعلان أيضا صدر من الجمهورية الإسلامية بأنها لن تسمح لأي إنسان كائنا من كان بالتدخل في سياستها. طبعا هذه القضية مشهورة ومعروفة، ولا تقل لي بأنه ربما جرى كل ذلك عفوا، لأن ريغان يصرح بأنه في مثل هذه المشكلات يرجع إلى أسفار أنبياء بني إسرائيل، وهو يخاطب اللوبي اليهودي أيام حملته الانتخابية قائلا بأنني أرجع في كل المشكلات إلى تنبؤات أنبيائكم، وإنني أثق بهذه التنبؤات، وإنني أعتقد بأن المعركة الفاصلة بين الخير والشر قد اقتربت، بل وأتساءل إن كنا نحن الجيل الذي سيخوضها. فإذا لم تكن الإدارة الأمريكية لا تستشير الثورات وأسفار الثورات في في سياساتها العالمية، خاصة وأنها من خلق الصهيونية ومن مواضع النفوذ الصهيوني في العالم. بل هناك كتب كتبت لشرح الخلفيات الثوراتية في سياسة أمريكا، يعني هناك كتب كثيرة ألفت وتتبعت هذه الظاهرة. فإذا الإسرائيليون أيضا هم أنفسهم يفهمون بأن آشور هي العراق، وأن الآشوري الذي تلقى منه إسرائيل المصاعب، والذي يحصل على يديه قتل ذريع في اليهود، يكون في العراق. وإن كان الغربيون والصهاينة عموما والدول التي يسير في فلكها لا يريدون أن يحصل أي تقارب بين أي جهة من جهات المسلمين، بل كل حركة تقارب وكل حركة تآلف بين فئتين من المسلمين أو دولتين من دول المسلمين يؤخذ بعين الاعتبار، وينظر عليه وينظر إليه على أنه خطوة موجهة ضد الحضارة الغربية من جهة، وضد إسرائيل من الجهة الثانية. مثال ذلك في عام 86 عندما ابتدأ التقارب بين الجمهورية الإسلامية وباكستان، ذلك التقارب الذي توج في ذلك الوقت بزيارة السيد علي الخامنئي لباكستان. ما الذي سبب هذا التقارب عند القوم؟ سبب لديهم خوفا ذريعا، حتى أن أحد رؤساء المخابرات في الدول الغربية طالب بالعمل السريع لوقف هذا التقارب، وقال إن هذا التقارب قد يؤدي في النهاية إلى قيام إمبراطورية شيعية من حدود الهند إلى البحر المتوسط، وعندئذ ستدفع إسرائيل ثمنا غاليا. طبعا لا يمكن أن تقوم إمبراطورية من هذا النوع إلا إذا أخذ العراق أيضا باعتباره حلقة في وسط هذه الإمبراطورية، وإلا مجرد حصول تقارب وتوافق مثلا بين إيران وباكستان من جهة، وبين إيران وسوريا من جهة، وبين إيران ولبنان من جهة، لا يشكل مثل هذه الإمبراطورية مع انفصام الوسط بخروج العراق منها. فما لم يكن العراق حلقة في هذا المجال وفي هذا الخط، فإن الخط يبقى مفصوما من وسطه. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تنبؤات اليهودي نستراداموس الذي كان يعيش في فرنسا، فإننا ندرك سر التصريحات التي أدلى بها رئيس المخابرات الفرنسية في عام 86 من تخوفه من التقارب بين باكستان والجمهورية الإسلامية في ذلك الوقت. فنستراداموس يصرح لأن الجاران المتحاربان سوف يتحدان، يعني أن العراق وإيران سوف يتحدان، وطبعا في أي وقت يتحدان، إنما هما سيتحدان ليس إلا بعد أن يتغير إما نظام الحكم في إيران بحيث والعياذ بالله يزول الإسلاميون، أو بتغير نظام الحكم في العراق بحيث يتمكن الإسلاميون من حكمه. لا يمكن أن يحصل اتحاد بين الإسلاميين في إيران وبين البعثيين في العراق، هذا يعني شيء ضرب من المحال. وعندئذ فهذه النبوءة عندما تقول ويتحد الجاران المتحاربان، إنما تشير إلى تغير أحد النظامين في يوم من الأيام، في بحيث يكون النظامان متلائمان وقابلان لتشكيل اتحاد، وعندئذ يحصل الخوف من قيام إمبراطورية إسلامية تمتد من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط. وأما لو كان النظام في إيران يختلف عن النظام في العراق، أو النظام في العراق يختلف عن النظام في الشام في سوريا، أو النظام في سوريا لا يمكن أن يحصل على تأييد قوي في لبنان، فإن نوعا من أو فإن إمبراطورية من هذا النوع لا يمكن أن تتحقق، وذلك لأن التحديد المذكور لها من حدود الهند إلى البحر المتوسط يستدعي التوافق بين هذه الأنظمة، بحيث يمكن أن يحصل بينها اتحادا كونفدراليا أو اتحادا فيدراليا، أو على الأقل حلفا عسكريا، سميه ما شئت، حلفا إسلاميا، حلفا شرق أوسطي أو غير ذلك. فعندئذ هذه النبوءات إنما كلها ترتكز على أن مركز التغير في هذه القضية يكون وينبعث من العراق. مجرد وجود مصلحة بين العراق وإيران لا يمكن أن يحقق ذلك. مجرد وجود توافق في عداوة لجهة ما أو في صداقة لجهة ما لا يمكن أن يحقق مثل ذلك. نضرب مثلا بحرب الخليج الثانية، لا شك أن أمريكا عدو لإيران، ولا شك أن إيران تدرك عداوة أمريكا لها، وأمريكا أيضا تدرك عداوة إيران لها، ومع ذلك رفضت الجمهورية الإسلامية أن تخوض حربا ضد العراق مع أمريكا، أو تخوض حربا مع العراق ضد أمريكا، وذلك لأنه ليس من مصلحتها الجوهرية والعقائدية أن تفعل ذلك. فمن أجل ذلك صار التركيز الكلي على العراق، وعلى أن يكون النظام الذي فيه يتحلى بصفات معينة، فيجب أن لا يتفق مع شعب العراق في الطموحات والأماني والأهداف، لأنه إذا اتفق النظام في العراق مع طموحات وأماني شعب العراق تكون قوة عظيمة ومخيفة، والعراق هو قلعة في الشرق الأوسط، يعني ليس من السهل اقتحام العراق، وليس من السهل اختراق أو تفكيك عراق بسهولة ما. نعم بقوة قاهرة كالذي حصل يمكن أن تحطم كل أرضه وكل مبانيه وكل مصانعه، لكن ليس من السهولة السيطرة عليه. فعندئذ متى يمكن السيطرة عليه؟ إذا كان في أرضه نظام ينفذ رغبات الصهيونية ويخالف الشعب العراقي في طموحاته أمانيه المستقبلية، حتى تنشب الحرب الدائمة التي لا تنتهي داخل العراق، ويكون النظام الموجود في العراق مشغولا بشعبه وشعبه مشغولا به. وبهذا صرحت بعض النصوص، وأظن ذلك في سفر إشعياء، بأنه في بلاد آشور يكون الحق يكون الحاكم ملعونا أمام الله لأنه يفتك بشعبه. ولعل الحاكم الملعون أمام الله في أرض آشور، والذي يذكره هذا النص في سفر إشعياء، ينطبق تماما على نظام البعث وصدام حسين بالذات، ونحن نراه كيف فتك بشعبه ولا يزال يفتك. خلاصة القول أن الآشوري المذكور في هذه الأسفار إنما يكون في العراق، ولكن هذا الآشوري هل تتحد معه مصر وعمون من طوع أنفسهما؟ أسفار التوراة لا تقول ذاك ذلك، وإنما هو يغزوهما وهو يخضعهما، ولذلك التوراة تعبر وأرض مصر لا تنجو، لا تنجو من أي شيء. لو كانت هي التي تتحد مع الآشوري طيبا لا يقال أنها لا تنجو، وإنما عبرت بقولها وأرض مصر لا تنجو باعتبار أن هذا الآشوري يغزو مصر ويخضعها وتكون معه. أجل ذلك يذهب بعض مفسري أشعياء إلى أن هذه النبوءة قد وقعت وانتهى أمرها، فآشور غزت مصر في يوم من الأيام واقتلعت أورشليم من أساسها، وبالتالي فالآشوري المذكور ليس رجلا مستقبليا وإنما هو رجل تاريخي قد مضى، لكن الظاهر أن أهل الكتاب لم يفهموا فهم هذا المفسر القومي العربي المتعصب، وإنما فهموا على أن الآشوري هو رجل مستقبلي وأنه ينبغي إعداد العدة لمحاربته. والحقيقة أنه بسبب ما فعل اليهود في هذه الأسفار من التحريف الشديد ومن نقل النصوص عن مواضعها صار من المتعسر جدا على الباحث أن يتوصل إلى رأي أو يتوصل إلى نتيجة لا يمكن أو تتوفر لها كل المؤيدات ويدفع عنها كل المعارضات، فما من نتيجة إلا ويستطيع الباحث الذي توصل إليها أن يأتي عليها بمؤيدات من هذه الأسفار، ولكن أيضا يجد لها معارضات في هذه الأسفار. السبب في ذلك هو تكرر الوقائع التاريخية. فالعراق مثلا في أيام آشور غزا مملكة إسرائيل ودمرها، وغزا عمان، وغزا مصر. والتاريخ أيضا يذكر أنه في أيام بابل وقعت العداوة بين نبوخذ ناصر نصر وبين فرعون مصر، وأن فرعون مصر حاول أن يكاتب حزقيل أو حزقيال ملك يهوذا ويجعله في صفه يحارب معه بخت نصر، ولكن بخت نصر تغلب على إسرائيل وأزال أورشليم وقتل ما يزيد على 40,000 من الإسرائيليين وأخذ الباقين أسرى إلى العراق وغزا مصر أيضا. هذه مرتان تتكرر فيها هذه العملية بجيوش العراق. فإذا لو جاء رجل وقال أن هذه النصوص تشير إلى واقعة تاريخية قد انتهت لا يعدم أن يجد في التاريخ ما يؤيد ذلك، ولا يعدم أن يجد في نصوص أسفار أنبياء بني إسرائيل المحرفة والمغير أماكن نصوصها عما كانت عليه مؤيدا في ذلك. وإذا جاء أيضا باحث وقال إن هذه الواقعة مستقبلية وأنها ستكون في المستقبل، فهو أيضا لا يعدم أن يجد نصوص في أسفار أنبياء بني إسرائيل تؤيد ذلك، لكن الأرجح أنها مستقبلية. وأن التاريخ يكرر نفسه، وهذا ليس عجيب، حتى في الروايات التي يرويها المسلمون موجودة نصوص من هذا النوع. مثال ذلك نأخذ الرايات السود، روايات الرايات السود تقبل رايات سود من جهة خراسان عندما جاءت العباسيون حملوا الرايات السود على مجيئهم وفعلا ابو موسى ابو نعم الخراساني هذا اسمه ابو مسلم الخراساني جاء برايات سود الى العراق واتخذ بنو العباس شعارهم السواد واطلق على جيش ابي مسلم الخراساني اسم المسودة. ومضت الليالي والايام وجاء الصفويون وغزوا بغداد ايضا واحتلوا بغداد واطلقوا وايضا وجد من يفسر الرايات السود في الصفويين لانهم دخلوا بغداد ايضا يحملون رايات سود. وبطبيعة الحال في ايام الحرب بين العراق والجمهورية الاسلامية وجد من يفسر بان رايات السود هي الرايات التي تحملها الجمهورية الاسلامية، لكن الجمهورية الاسلامية لم تدخل بغداد حتى الان ولم تحمل راية سوداء. ويمكن ايضا ان يقال انها امر مستقبلي وانها ترمز الى مجيء الخراساني الذي يكون مزامنا للامام المهدي عليه السلام ويدخل العراق ليحارب السفياني ويسلم الراية للامام المهدي المنتظر، وهذا قد تكلمنا عنه في سنوات سابقة عندما تكلمنا عن الاحاديث الواردة في قضية الامام المنتظر، وقد نتكلم عنها ايضا في حينها عندما نصل في البحث الى موضع نحتاج اليها. النصوص على اي حال النصوص التي من هذا القبيل والتي تتكلم عن حوادث مجملة من هذا القبيل قابلة للتطبيق على الامر التاريخي الماضي وقابلة لاحتمال ان تكون امرا مستقبليا، وسواء كانت النصوص في اسفار انبياء بني اسرائيل او كانت النصوص في روايات المسلمين عن نبيهم وعن ائمتهم عليهم الصلاة والسلام. يبقى ان هناك ايضا مفهوم يطرحه كثير من الكتاب وينبغي الكلام عليه، وهو مفهوم المسيح الدجال ومعاركه التي تجري، وهل ان المسيح الدجال حضارة او شخص، واذا كان شخص فمن هو هذا الشخص، واذا كان يحارب فهل يحارب اليهود او ينصر اليهود او لا ينصر اليهود ولا يحارب اليهود وانما هو لا علاقة له باليهود مطلقا، وما هو زمانه ووقت خروجه. هناك من يقول بأنه يخرج قبل الإمام المنتظر عبد الله تعالى فرجه، وهناك من يقول بأنه فتنة من الفتن التي تحصل في دولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وبعض الكتاب يحاول تأييد وجهة نظره بنصوص من أسفار أنبياء بني إسرائيل، ومن أجل ذلك نتعرض له أيضا نحن في هذا المقام، وإلا كان ينبغي أن لا نتعرض له. وأود أن أنبه بأن الروايات التي وردت والتي رواها المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله فيها لفظة الدجال وليس فيها لفظة المسيح الدجال. نعم رواية واحدة من هذه الروايات ورد فيها لفظة المسيح الدجال، فلفظة المسيح الدجال هي تعبير يهودي وليست تعبيرا إسلاميا. ومن أجل ذلك نجد أن الكتاب الذين يكتبون عن المسيح الدجال يأخذون المفهوم من التعبيرات اليهودية ويستشهدون عليه بنصوص أسفار أنبياء بني إسرائيل. وينبغي أن نبين أيضا ما هو موقف اليهود من فكرة المسيح بصورة عامة وفكرة المسيح الدجال بصورة خاصة. وفي هذه الليلة لا يمكن التوسع في مثل هذا البحث، وإنما سنكتفي ببيان معنى لفظة المسيح. ماذا يقصد بلفظة المسيح؟ نحن نسمي نبيا من أنبياء الله وهو المسيح ابن مريم، واسمه الحقيقي عيسى كما في قرآننا وكما في رواياتنا، واسمه بالعبرانية يسوع، نطلق عليه لفظة المسيح، والقرآن أيضا يطلق عليه لفظة المسيح، وأتباعه الذين يدعون أنهم أتباعه وهم فيه ملحدون يسمونه أيضا المسيح. فما معنى لفظة المسيح؟ ومن أين جاءت هذه اللفظة؟ المسيح على وزن فعيل بمعنى الممسوح، كمجروح. وفي العصر جاء هذا التعبير بمسح الكهنة والملوك. ففي سفر الخروج نجد فيه إن الله سبحانه وتعالى أمر موسى بن عمران عليه السلام أن يمسح أخاه هارون كاهنا أمام الرب، وأن تكون خدمة الرب وخدمة بيت الرب وتقديم الأضاحي أمام الرب وتقديم التقديس أمام الرب هي من شؤون هارون وأولاد هارون. والمقصود بالمسيح في هذا المصطلح هو المعصوم الذي لا يرتكب ذنبا، ممسوح من الذنوب. وقد جرى العرف عند اليهود أنهم يمسحون الكاهنة بالزيت إشارة إلى أنه ممسوح من الذنوب وأنه شخص مقدس. وتتكرر هذه الحادثة في قضية طالوت، وأن صموئيل النبي، أذكر الآية القرآنية، لأن بني إسرائيل قالوا لنبي لهم اجعل لنا ملكا كما لهم ملكا، فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى أن الله قد جعل طالوت ملكا. التوراة تعبر عن طالوت بشاؤوت ولا تقول طالوت. وعلى أي حال، لأن صموئيل النبي حسب تعبير التوراة مسح شاؤول ملكا على كل إسرائيل. وبعد ذلك، أي بعد موت شاؤول، مسح داود ملكا على كل بيت إسرائيل. وفي مزامير داود أيضا ورد هذا اللفظ، لا تمسحوا مسيحي، أي أن النبي الذي أرسله والذي أنا عصمته عن الذنوب لا داعي لأن تمسحوه أنتم بالزيت، فإن الزيت لا يجعل المجرم معصوما، وإنما أنا الذي أجعله معصوما. فإذا لفظة المسيح بمعنى المعصوم، ولفظة الدجال بمعنى الكذاب. كيف يجتمع في شخص أن يكون مسيحا وأن يكون دجالا؟ لا إشكال أنه موجود في التوراة عنوان الأنبياء الكذبة وعنوان النبي الكاذب، والمقصود بمفهوم النبي الكاذب مدعي النبوة الذي لم يبعثه الله، وهذا معقول أن يقال النبي، وإن كان التعبير الحقيقي المتنبي الكاذب وليس النبي الكاذب، وربما يكون هذا خطأ من المترجمين إلى اللغة العربية أو الإنجليزية، حيث يعني ترجموا المتنبي بالنبي. على أي حال لم أراجع التوراة العبرية في بصدد هذا المفهوم لأنظر إن كانت قد عبرت بالنبي أو المتنبي. وربما يكون مفهوم المسيح الدجال بمعنى مدعي العصمة وليس بمعصوم، وعندئذ لا يكون المسيح الدجال هو الدجال المذكور في الروايات، لأن الدجال المذكور في الروايات لا يدعي بأنه مرسل من الله، وإنما يدعي هو الله. بينما المفهوم التوراتي والمفهوم الإسرائيلي بالمسيح الدجال يعني الذي يدعي العصمة كذبا، فيكون الشخص الذي تتكلم عنه أسفار بني الذي تتكلم عنه الروايات التي رواها المسلمون عن نبيهم. فلو فرضنا أن هذه النصوص ذكرت شخصية بهذا الاسم يأتي قبل خروج المهدي وينصر اليهود، لا يكون نفس الشخص، يعني لا يمكننا تطبيق الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله بغض النظر عن كوننا نصحح ورودها أو لا نصحح ورودها، هذا شيء آخر، لكن بغض النظر عن ذلك لا يمكن تطبيقها على مثل هذا الشخص. هذا إذا ثبت أن هناك أو إذا أمكن انتزاع شيء تنبؤ مستقبلي من نصوص أهل الكتاب بشخصية من هذا النوع تأتي قبل قديم الأيام. فإذا هذا من جهة. الجهة الثانية، ما هو موقف اليهود من السيد المسيح ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولماذا رفضوه، ومن ينتظرون؟ هذه الأمور سنتناولها في بحث المسيح الدجال ابتداء من ليلة غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كانت موجودة أيام عاشور،
موجودة
اللي حكموها؟ لا، ما هي موجودة حتى حكموا بغداد. لفظة بغداد بالمرة أنا لا جبتها ولا وردت في النصوص.
حكم عاشور.
احنا قلنا عاشور هو كناية عن العراق. العراق يعني قامت فيه عدة حضارات. الحضارة الآشورية هي إحدى الحضارات، والحضارة البابلية هي إحدى الحضارات، وهناك حضارات أخرى. فإنما التعبير عن العراق في أسفار الثورات دائما بلفظ آشور بغض النظر عن الحضارة التي كانت فيه. فمن أجل ذلك قلنا آشور، ولم نقل حاكم بغداد ولا حاكم البصرة ولا حاكم إيلام.
على كل شيء، لو كان حاكم العراق، فالذين حكموا العراق من قبل كلهم؟
لا، مو كلهم ملاعين. حقوش كلهم ملاعين.
اللي حكموا كالحجاج السلام.
أمير المؤمنين عليه السلام حكم العراق. اسمع. فإذا حقوا أشكلهم ملاعين يعني. وأنت متى تسريت التاريخ من ملايين السنين وتحكم على خلق الله أن اللي جو في المنطقة كلهم ملاعين؟ يا ناصر. على الحال أنه لفظة الآشوري يطلقونهم على كل حاكم يكون في العراق. الآن مثلا عندنا حكام اثنين جو حكمه وكان لإسرائيل دولة وغزوها، وفي أثناء غزوها غزوا مصر، ويمكن أن النصوص تنطبق عليهم، أو يمكن أن هي تنتظر حاكم في المستقبل بصير، ولا يكون هذا ملعون أمام الله. نحكم على الغيب يعني إحنا؟
شيخنا ليش
رجحتون
أن الرؤى هذه
القبلية
يعني ما
خسرت رؤى القبلية؟ لأن بعض الأشياء المذكورة ما تتوفر لأولئك، بعض الأشياء المذكورة ما تتوفر لأولئك. محتوس صار وش اسمه واحد على هانيبال، هانيبال ولا تتوفر إلا نبوخذ ناصر، اللي هم الاثنين اللي غزوا إسرائيل وغزوا مصر. فهمت كيف؟ فلازم نقول أنه يمكن المستقبل يكون أرجح، لكن هذه الأمور كل باحث يجيب نظرية يقدر يحصل عليها مؤيدات من هالنصوص المبتسرة والمبعثرة والمتشابهة، ويحصل لها معارضة.